الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة العاشرة، إعمال
تاسع. أخذنا التاسع.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة التاسعة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه القاعدة التاسعة من القواعد الكلية التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات، وهذه القواعد أيها الإخوة من أنفع ما يكون لطلاب العلم، سواء من ابتلي فيما بعد. إن كان ابتلي بالفتوى أو بالقضاء، وأنفع ما يكون له أن تجري هذه القواعد على لسانه وذهنه، وأن يستحضرها في دراسة أثناء دراسة الفروع. ومن هذه القاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، اجتمع أمران أو أكثر من أمرين ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه القاعدة توضع في الذهن، ثم تستطيع عن طريق ما يفرع عليها أن تلحق بهذه الفروع ما يشبهها على القيد الذي ذكره، أن تكون من جنس واحد ولا يختلف مقصود هذين الأمرين أو ما كان أكثر من أمرين. نعم. وقوله غالبا، هذه القواعد هي كلية صحيح، لكنها في الواقع أغلبية، لا بد أن يكون هناك مستثنيات. فمن فروع ذلك
إذا اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع جنابة وحيض.
نعم، يكفي غسل واحد ويجزي هذا الغسل بنية واحدة. اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل عن الحدث الأصغر، فلا يشترط أن يتوضأ، لكن مر معنا في شرح الروض أن السنة أن يتوضأ ثم يغتسل، هذا أكمل، لكن يرتفع الحدثان بالغسل فقط. نعم.
ولو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع دخلت في الكفارة على الأصح بناء على تداخل الحدث في الجنابة.
المباشرة دون الفرج، الجماع يكون في الفرج. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول في الحج وقبل أن يطوف في العمرة، سيلزمه بدنه بسبب هذا الجماع مع فساد النسك والمضي فيه والقضاء من العام القادم إن كان حجا. فلو جمع الأمرين باشر، المباشرة أهون من الجماع، المباشرة محظور. باشر فيما دون الفرج ولو أنزل، هذه دون الجماع يلزمه فيها فدية شاه، فلو جامع سيلزمه بدنه وتسقط الشاه، يندرج الأدنى في الأعلى. إذا اجتمع أمران من جنس واحد، كلاهما من جنس واحد، كلاهما مقصودهما واحد، وهو المحافظة على الإحرام. نعم.
ولو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح.
في الأصح من المذهب، اجتمع حدث يريد أن يتوضأ وعلى قدمه نجاسة حكمية عليها دم أو خمر نجس أو بول، فإذا توضأ وغسل رجله بنية رفع الحدث كفى عن رفع الحدث وكفى في إزالة النجاسة الحكمية، نجاسة حكمية على عضو من أعضاء الوضوء أو على جزء من البدن وكان يغتسل، لو وجب عليه غسل جنابة وعلى بدنه دم أو بول أو نحو ذلك من النجاسات الحكمية فإن غسلا واحدا يكفي. نعم.
ولو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية،
لأن التحية ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود احترام المسجد فيها بأن يفرق بينه وبين غيره من البقع، فمن دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين استحبابا، فلو صلى سقطت التحية بالفرض واندرج الأدنى في الأعلى. نعم.
ولو دخل الحرم محرما بحج فرض أو عمرة دخل فيه الإحرام لدخول مكة،
هذا مفرع على مسألة عند الفقهاء أن من تجاوز الميقات يريد مكة يلزمه الإحرام ولو لم يرد النسك، هذا قول طائفة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، قالوا يجب عليه إذا أتى مكة أن يحرم سواء أراد النسك أو لم يرد النسك، فتحية الحرم الإحرام كما أن تحية المسجد ركعتين، فلا يدخل مكة إلا بإحرام، والصواب أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد نسكا، من أراد نسكا. قالهن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه أن يحرم ولو قصد مكة، لكن على القول بلزوم الإحرام ودخل وأحرم بحج أو بعمرة بحج فرض أو عمرة مفروضة دخل فيه الإحرام لدخول مكة، يعني كالفرض وتحية المسجد. نعم.
ولو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف.
والصواب أن الوداع يندرج في الطواف، لأن الوداع ليس مقصودا لذاته، الصواب أنه ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود من طواف الوداع ألا ينفر الناس من منى أو من مكة دون أن يعودوا إلى البيت، كما جاء في الحديث كان الناس ينفرون من منى ومن فجاج مكة، فقال عليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، لأجل أن يكون آخر العهد بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة تحقق هذا المقصود وكان آخر عهده بالبيت، فالصواب أنه يندرج، لكن إذا جاء يطوف فينوي طواف الفرض، ينوي طواف الإفاضة، وإن أراد ينوي طواف الإفاضة والوداع، لكن لو نوى طواف الوداع وغفل عن طواف الإفاضة لا يسقط حجه، لا زال ناقصا، لا بد أن يأتي بالركن فيعود ويطوف للإفاضة.
وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة.
صحيح، لا تحصل له تحية البيت، لكن تحصل له تحية المسجد، فله أن يجلس بعد أن صلى الفريضة في البيت، يعني هناك تحيتان في المسجد الحرام، تحية للبيت الكعبة وتحيته الطواف، وتحية للبقعة للمسجد وتحيته أن يصلي ركعتين.
نعم. ولو صلى عقيب الطواف فريضة حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد، نص عليه في القديم وليس بالجديد ما يخالفه،
لكن يمكن أن يقال هنا أن ركعتي الطواف مقصودتان، فإذا صلى الفريضة بعد الطواف، يعني أحيانا تطوف فتقام الصلاة وأنت في الشوط السابع، تصلي مع الناس الفريضة وبعد الفريضة تصلي ركعتين، هذا أولى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. القديم مذهب الشافعي في العراق، والجديد مذهبه في مصر، الذي استقر عليه قوله عليه رحمة الله. نعم.
ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود.
لا يتعدد السجود، يعني قام وترك التشهد الأول ثم زاد خامسة في الصلاة فسبحوا به وعاد، هنا يشرع في حقه كم سجود؟ سجود سهو واحد يتداخل دوسها مرتين أو ثلاثة، لأن مقصود سجود السهو إرغام الشيطان فيقع بسجدتين. نعم.
بخلاف جبرانات الإحرام لا تتداخل.
لا تتداخل، فلو تطيب متعمدا وحلق شعره ولبس مخيطا فلا تتداخل، لأن هذا من غير جنسها، فيلزمه فدية لتغطية الرأس وفدية للطيب كان متعمدا وذاكرا لإحرامه وفدية للبس المخيط، فإنها لا تتداخل. ما الفرق بين المسألتين، بين سجود السهو والجبرانات؟ قال:
لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود بجبرانات الإحرام جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر فاختلف المقصود. ولو زنى بكر أو شرب خمرا أو سرق مرارا كفى حد واحد.
زنى بكر مرتين وشهد عليه أربعة بالزنا الأول وشهد عليه أربعة بالزنا الثاني يحد حدا واحدا، لكن لو زنى المرة الأولى وقامت البينة وجلد ثم زنى مرة أخرى وقامت البينة فإنه يجلد. لماذا خص البكر؟ ولو زنى بكر، لو زنى الثيب ها المحصن سيرجم، سيرجم، لا يمكن أن يتعدد الرجم، الجلد يمكن أن يتعدد، لكن لو زنى مرارا ثم حكم عليه بالرجم فلا يمكن أن يتعدد الرجم. أو شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا فيكفي حد واحد، لو سرق مرارا فليس هناك إلا قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لو سرق بعدها ستقطع اليسرى وهكذا. لكن في السرقة يستثنى شيء وهو ضمان المسروق، إذا قيل أنه يضمن، هل السارق إذا قطعت يده يضمن ما سرق أو يكفيه القطع؟ سرق 100,000 وقامت عليه البينة، فليضمن حق المخلوق وتقطع اليد حق لله عز وجل، أو يقال لا، قطعت يده فالمئة ذهبت مقابل اليد، لا يجمع عليه مصيبتان. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، الأظهر أنه يضمن حق المخلوق يبقى مضمونا، يعيده له وتقطع يده لا لأجل هذا فقط ولكن لأجل أن لا يعود إلى السرقة. فالذي يتداخل الحق لا ضمان الحقوق، فلو غصب هذا وغصب هذا وغصب هذا فيمكن أن يكتفى بتعزير واحد لهذه الغصوب، لكن يضمن المال المغصوب الأول والثاني والثالث. نعم.
ولو زنى أو شرب فأقيم عليه بعض الحد فعاد إلى الجريمة دخل الباقي في الحد الثاني.
زنى يجلد 100، جلد 50، والخمسون الأخرى سيجلد بعد في اليوم التالي، قد يفرق الحد لمرض أو لعارض، ففي فترة الانتظار زنى مرة أخرى. قال فأقيم عليه بعض الحد فعاد إلى الجريمة دخل الباقي في الحد الثاني، يعني جلد 50 في الزنا الأول ثم زنى، كم يجلد؟ ها؟ يجلد 100، يجلد 100 غير 50 الأولى، غير 50 الأولى مضت 50، لكن هنا قال دخل الباقي في الحد الثاني، الحد الثاني 100 تندرج فيها 50 الأولى فيجلد 100، فيصبح مجموع الحدين كم؟ 150. وكذا لو زنى في مدة التغريب،
وكذا لو زنى في مدة التغريب غرب ثانيا ودخلت فيه بقية المدة،
يعني زنى يغرب سنة، بعد نصف سنة زنى مرة أخرى سيغرب سنة أخرى. ها؟ سنة أخرى يستأنفها من جديد وتسقط الستة أشهر التي من التغريب الأول، تدخل في التغريب الثاني، فسيصبح مجموع التغريبين سنة ونصف. نعم، للقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما. ما هو المقصود من التغريب؟ أن يبتعد عن مواضع ومظان الوقوع في الفاحشة، دخل أحدهما في الآخر غالبا. نعم.
ولو قذفه مرات كفى حد واحد أيضا في الأصح.
الأصح يشير طبعا إلى الخلاف. لو قذفه مرات، طبعا لو قذفه مرات بزنا واحد، قال أنت زنيت بفلانة في الصباح، قال له في الصباح، ثم في المغرب قال أنت زنيت بفلانة، فأقام عليه بينة، فسيجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لكن ماذا لو قذفه في الصباح قال أنت زنيت بفلانة، وفي المساء قال أنت فعلت فعل قوم لوط؟ هذا قذف وهذا قذف، فسيحد كم؟ سيحد حدين، حد للقذف بالزنا وحد للقذف بالزنا، لأن اللواط جنس والزنا جنس، وإن كان حدهما واحد على ما تقدم معنا في كتاب الحدود. نعم. إذا قذف هذا وقذف زيدا وقذف عمرا فهذا يحد لهذا ويحد لهذا، أو قذف زيدا مرتين، مرة قال زنيت بفلانة ثم قال مرة أخرى فقذفه بأكثر من زنا فيحد مرتين. نعم.
ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب.
أكثر ما يرد علينا في 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 في, في هذه القاعدة تداخل الأيمان، قال له كل، قال والله لا أكل، فيعيد عليه قال والله لا أكل، فيحلف عدة مرات أنه لا يأكل من هذا الطعام ثم يأكل، فكم يكفر؟ مرة واحدة. لكن قال تفضل ادخل عندي في البيت، قال والله لا أدخل، ثم دخل قال كل، قال والله لا أكل، ثم أكل، يكفر كفارتين. أحيانا تتداخل الأيمان وأحيانا لا يحصل التداخل. إذا كانت من جنس واحد تداخلت كالأكل، هنا حلف مرارا لا يأكل، لو قال والله لا أكل ثم قال والله لا أشرب فأكل وشرب، ها، هل يكفر كفارتين أو كفارة واحدة؟ لأن الطعام والشراب مدخلهما واحد، هذا محتمل، الله أعلم. نعم.
ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب فهل يكتفى بالرجم؟ وجهان، بخلاف ما لو سرق وزنى
وشرب. وجهان في حد الزنا، زنى وهو بكر ثم تزوج ثم زنى بعد أن تزوج صار محصن، فأقيمت عليه البينة في الزنا الأول وأقيمت عليه في الزنا الثاني، فهل يندرج الجلد في الرجم ويكتفى به؟ يعني لو زنى وهو محصن مرتين أو ثلاثا فلن يرجم إلا مرة واحدة، أو زنى وهو بكر مرارا كما تقدم فمرة واحدة. هنا اختلف مقصودهما، هذا حكمه الرجم وهذا حكمه الجلد، فهل يتداخلان أو يقال يجلد ثم يرجم؟ عند بعض الفقهاء حتى لو كان محصنا، إذا كان زنى وهو محصن يجلد ثم يرجم، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مروي عن علي قال جلدناه بكتاب الله ورجمناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زنى وهو محصن حقه الرجم، لكن هل يجلد قبل الرجم؟ لأن الله عز وجل قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا عام في كل زاني سواء كان محصنا أو غير محصن، وإنما زدنا المحصن الرجم بماذا؟ بالسنة. فهاتان صورتان قد يجتمع فيهما الجلد والرجم، صورة زنا المحصن، وهذه الصورة لو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب. قال وجهان بخلاف
ما لو سرق وزنى وشرب وارتد فلا تداخل لاختلاف الجنس،
اختلاف الجنس، فيقطع للسرقة ويجلد للزنا ويجلد للشرب ثم يقتل، ترتب الحدود عليه لأنها ليست من جنس واحد. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحدود، نعم، في الروض، نعم.
ولو سرق وقتل في المحاربة فهل يقطع ثم يقتل أو يقتصر على القتل والصلب ويندرج حد السرقة في حد المحاربة؟ وجهان.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل يمكن أن أكثر أهل العلم على أنهم يجمعون عليه عقوبتين؟ والآية هذه اختلف فيها الجمهور مع المالكي، هل أو فيها للتخيير، فللإمام أن يخير في المحاربين يفعل بهم ما شاء من هذه العقوبات الأربع، أو أنها للترتيب، هل هي أو للترتيب أو للتخيير؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني يخير فيهم الإمام، هكذا قال الإمام مالك، أن يقتل حتى لو لم يقتلوا، أخاف الناس فقط، لكن رأى الإمام أنه لا ينزجون إلا بالقتل فله أن يقتل. الجمهور قالوا لا، إن سرقوا أخذوا مالا وقتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم للسرقة وتقطع أرجلهم لأن السرقة جاءت من محاربة، ثم يقتلون. إذا أخافوا وأخذوا مالا وقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبون ثم يقتلون. فقالوا هي على الترتيب بحسب جنايات المحاربين، فإن المحاربين ليسوا سواء في الجرائم، بعضهم يخيف السبيل فقط، وبعضهم يخيف ويأخذ الأموال، يقطعون الطريق ويأخذ الأموال المسافرين، وبعضهم يقتل ويأخذ الأموال، فليسوا على حد سواء. لكن لا نقتل من أخاف فقط، بحجة أن الأول مالك رحمه الله يحتج بما روي عن ابن عباس أنه قال ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني كما هنا وكما في قوله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإنه مخير على الصحيح كما في دلت عليه السنة في حديث كعب بن عجرة. قال ولو سرق وقتل في المحاربة في قطع الطريق فهل يقطع ثم يقتل أو يقتصر على القتل والصلب ويندرج حد السرقة في حد المحاربة، يعني في القتل والصلب يكفي دون القطع. وجهان عند الشافعية، وجهان يعني للأصحاب، قولان يعني لنفس الإمام الشافعي رحمه الله، نعم.
ولو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة لأنه لم يصادف صوما.
لكن هل لو وطئ فأطعم 60 مسكينا بعد الظهر ثم بعد العصر وطئ مرة أخرى، هل تلزمه كفارة أخرى لأنه كفر عن الوطئ الأول، أو لا لأن الوطئ الأول قد هتك حرمة اليوم فتكفي كفارة أخرى؟ هذه محتملة، الله أعلم. قال لأنه لم يصادف صوما، نعم.
بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانية فإن عليه شاه ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراماً لم يحل منه.
المحرم إذا وطئ بعد في يوم عرفة أو بعد عرفة قبل التحلل الأول يلزمه بدنه مع التوبة والمضي في نسكه والحج من قابل، هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وهو اتفاق بين الفقهاء. فلو وطئ يوم عرفة فسد حجه، لكن هل فسد إحرامه أو لا زال محرما؟ يبقى محرما. فلو وطئ مرة أخرى لا نلزمه بدنة أخرى لكن نلزمه بشاه. قال فإن عليه شاة ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه، فإنه لن يحل من إحرامه هذا إلا بتمام النسك، يمضي في نسكه كأن لم يفسده، لأن الله عز وجل أمر بالإتمام، قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالوطء يفسد الحج، فلو كان حج فريضة لا يجزي عنه، يلزمه أن يقضي من العام القادم، لكنه لا يفسد، يبقى محرما لم يتحلل بعد. يعني الوطء ليس سببا من أسباب التحلل.
ولو لبس ثوبا مطيبا فرجح الرافعي لزوم فديتين، وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب.
كم محظور هنا؟ لبس ثوبا مطيبا، كم ارتكب محظور؟ محظورا اللبس، لبس المخيط والطيب، لكن الطيب ليس على بدنه، هو على الثوب. فيقوى القول بأن الفدية الواحدة كما صح النووي رحمه الله، أما لو طيب بدنه ولبس مخيطا فمحظوران وفديتان. نعم، كيف؟ فرجح الرافعي، الرافعي عبد الكريم الرافعي، هذا من مشاهير فقهاء الشافعية، له كتاب اسمه فتح العزيز، فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، وللرافعي أيضا عبد الكريم الرافعي كتاب اسمه المحرر في فقه الشافعية، مختصر قريب من المنهاج، قريب من المقنع، عندنا مقنع الموفق. النووي رحمه الله جاء بعد الرافعي فاختصر المحرر هذا في المنهاج، المنهاج النووي هو الذي كالزاد عندنا، وعليه الشروح مغني المحتاج ونهاية المحتاج والنجم الوهاج. وأيضا النووي اختصر فتح العزيز للرافعي هذا، اختصره في كتاب اسمه روضة الطالبين، فلعله صحح في الروضة. نعم، هؤلاء هما من مشاهير شيوخ الشافعي، الرافعي والنووي، الشيخان إذا اتفق على قول كان من أقوى الأقوال عندهم. نعم.
ولو قتل المحرم صيدا، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد.
جزاء واحد مع أنه ارتكب كم من محظور؟ ما هما؟ انتهك حرمة الإحرام وانتهك حرمة الحرم، لكنه قتل صيدا واحدا، فيندرج هذا في هذا. نعم.
وتداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد.
من هو القارن؟ قرن حجا وعمرة، فإذا قتل صيدا واحدا فقد انتهك حرمتين، حرمة الحج وحرمة العمرة، لأنه قارن بين حج وعمرة، محرم بنسكين وقتل صيدا واحدا. نعم.
قال وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة،
لكن تتداخلا لأنها من جنس واحد. نعم.
ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة.
تكرر الوطء بشبهة واحدة، يعني وطئ امرأة نكحها بلا ولي، نكحها بلا ولي ثم وطئها مرتين ثلاثا، فستستحق عليه مهر المثل. قال تداخل المهر، لن تستحق إلا مهرا واحدا مع أنه وطئها أكثر من مرة، بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة، يعني نكحها بلا ولي ونكحها بلا شهود، أو نكحها بلا ولي ووطئها يظنها زوجته، فوطئه الأول بسبب شبهة العقد، شبهة في العقد إنه نكحها بلا ولي، والوطئ الثاني شبهة في الموطوءة، كان يظن أنها الزوجة وظهرت أنها ليست زوجته، جاء في الليل ووجدها على فراشه يظنها زوجته فوطئها، هنا يلزمه مهران لها، مهر للوطئ الأول ومهر للوطئ الثاني.
ولو وطئ بشبهة بكرى وجب أرش البكارة ولا تداخل،
يعني يجب أرش البكارة مع المهر، مع مهر مثلها. نعم.
لاختلاف الجنس والمقصود،
من يكره امرأة على الزنا والعياذ بالله سيجب عليه مع الحد مهر المثل. لو كانت بكرا أرش البكارة، لأنها بعد البكارة ليست كما قبل البكارة، حتى لو عادت البكارة بالطب الحديث يلزمه أرش البكارة ومهر مثلها لأنه معتدي. نعم.
لاختلاف الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلا والمهر نقدا.
إبلا والمهر نقدا. نعم.
والأرش للجناية والمهر للاستمتاع.
أرش البكارة يجب إبلا لأنه من قبيل الديات، أتلف منها شيئا فتقوم كأنها أمة بعد الوط وقبل الوط، وما بينهما هو الأرش. نعم. فالأرش للجناية والمهر للاستمتاع. نعم.
ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا فإن لقط أصابعه الأربعة فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل، لأنها ليست من جنس القصاص، وله حكومة خمس الكف أيضا، وإن أخذ دية الأصابع الأربع فلا حكومة لمنابتها من الكف، لأنها من جنس الدية فدخلت فيها، وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة.
هذه فيها أيوة، لكن أوضحها لكم. هذا شخص سليم اليد، يده سليمة، جنى على شخص آخر ليس له إلا أربع أصابع فقطع يده، هذا شخص ناقص الخلقة ليس له إبهام، جاء الصحيح هذا وقطع يده متعمد، ما هو الحكم؟ اليد بيش؟ اليد باليد، لكن لا يمكن القصاص هنا، تعذر القصاص. لماذا؟ لأن من شرط القصاص المماثلة في الاسم والموضع. هذا صحيح اليد اليمنى وقطع يدا ناقصة يمنى، هي تساوت في الموضع يمنى مع يمنى، لكن هذه ناقصة وهذه كاملة، والقصاص لا بد أن يتساوي الجاني مع المجني عليه. فما هو الحل؟ الحل له، يعني للمجني عليه صاحب اليد الأصبع الناقصة هذه، أن يعدل إلى الدية فيأخذ كم؟ نصف الدية أو ما يصطلحان عليه. لو قال لا أريد القصاص، فنقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تأخذ الدية، دية الأصابع الأربع، لأن الجاني هذا أفقده أربع أصابع، وأما الخامسة فهي مفقودة خلقته، فيأخذ دية أربع أصابع. وإن اختار القصاص فنقول نلتقط أربع أصابع من الجاني، قال فإن لقط أصابعه الأربع، يعني قطعت الأصابع الأربع، إذا قطعت أصابع الجاني الأربع سيبقى معه إبها إصبع واحدة مع الكف، المجني عليه ذاك ذهب الكف والأربع الأصابع، فيستعق مع هذا اللقط أرش لأجل الكف لأنه ذهب. قال فإن لقط أصابعه الأربع فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل، لأنها ليست من جنس القصاص، وله حكومة خمس الكف. وإن أخذ دية الأصابع، هذا الخيار الثاني، هذه المسألة ذكرها النووي رحمه الله في المنهاج، قال فإن شاء المقطوع يأخذ دية أربع أصابع، طبعا أخذ الدية لعدم جواز أخذ اليد الكاملة من ناقصة، زائد حكومة خمس الباقي من الكف، لأنه لم يستوفي في مقابلته شيئا، لم يستوفي في مقابلته شيئا. الخيار الثاني لصاحب يد الناقصة أن يلقط الأربع الأصابع من يد الجاني المماثلة زائد حكومة أربعة أخماس الكف، لأن خمس الكف ذهبت منافعه مع تلك الأصبع، زائد حكومة خمس الكف لنفس المعنى الذي تقدم. نعم. نمرها كما جاءت. نعم.
ولو أزال أطرافا ولا طائف ثم مات سراية أو حز دخلت في دية النفس.
ثم مات سراية أو حز دخلت في دية. الجاني أزال أطرافا بالخطأ ولا طائف، فسر لطائف في الهامش وهي المنافع، السمع، البصر، الشم، الذوق. لو كان الجاني أزال طرفا ولا طائف ثم مات المجني عليه سراية، يعني سرت الجناية عليه، يعني قطع يده وأذهب بصره، حادث سيارة أذهب اليد وأذهب البصر، ثم بعد أيام في المستشفى مات، كم سيجب على الجاني هذا؟ دية النفس فقط تتداخل. لو لم يمت سيدفع نصف الدية لليد ونصف الدية للعين. ما دام مات سيدفع كم؟ دية كاملة. طيب نصف ونصف هي دية كاملة، لكن ماذا لو أتلف يدا وأذهب سمعا وبصرا وذوقا وشما؟ فستزيد الديات. فإذا ذهبت النفس سيكتفى في حقه بدية واحدة. ثم مات سراية أو حز، يعني الجاني هذا بعد أن أذهب الأطراف والمنافع حز رقبته. فهنا كم يدفع ديات للأطراف؟ سيكفي دية واحدة فقط. لكن اشترط الفقهاء في التداخل هنا أن يكون الحز هذا قبل اندمال الجروح الأولى، أما إذا اندملت الجروح الأولى فقد استوجب حقها، فإن حزه فتكون جناية جديدة. متى تتداخل الجنايتان؟ إذا حصل الموت أو الحز قبل ضمان الجناية الأولى. نعم.
ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ فلا تداخل للاختلاف، فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني ودية الخطأ مخمسة موجلة على العاقلة.
نعم. لو كان أحد الفعلين إزالة الأطراف والحز، أحدهما عمد والآخر خطأ، فلا يكون هناك تداخل، لأن التداخل يكون بين المتفقات دون المختلفات. هذا إذا كان يقول ولو كان أحد الفعلين فعلان من شخص واحد، أما لو أن الفعلين من فاعلين فلا تداخل قطعا، واحد قطع يديه وجاء الآخر قتله، قاطع اليدين عليه دية وقاتل النفس عليه دية. التداخل هنا إذا كان الفعلين من فاعل واحد، فلو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ فلا تداخل للاختلاف، فإن دية العمد مثلثة، مثلثة يعني أثلاث، مغلظة على حسب أسنان الإبل، وحالة يعني ليست مؤجلة، وهي على الجاني. هذه ثلاثة أحكام في دية العمد، بينما دية الخطأ مخمسة، 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 جذعة و20 جذعة و20 مسن. هذه دية الخطأ 20 20 20 20، هذه مخمسة ومؤجلة على 3 سنوات، ليست مرة واحدة، وتجب على العاقلة على عصبته ليست على الجاني، فاختلف فلا تداخل في هذا الحال. نعم.
ولو قطع الأجفان عليها أهداب دخلت حكومتها في ديتها.
دخلت حكومة الأهداف في دية الأجفان، لكل شخص كم جفن؟ الأجفان ها؟ هذا جفن وهذا جفن، 2، في كل منهما دية. ها؟ الكلام هنا ليس في 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 هذا، إنما في أهداب العينين مع أجفان العينين، تحت كل عين جفن وتحتها جفن، وعلى كل جفن شعر، شعر الأهداب واحد من الشعور الأربعة، شعر الرأس وشعر الحاجبين هذا يسمى حاجب، وشعر الأهداب العينين وشعر اللحية، في كل واحد من الأشعار الأربعة دية كاملة. شعر الأهداب في كل هدب ربع دية، ربع وربع إلى أن تجتمع دية كاملة في الأهداب. لو جنى على الأهداب العين واحدة الأهداب فقط ففيها كم؟ نصف دية. لكن لو جنى على الجفن بما عليه من أهداب لا فنصف دية أيضا، تدخل دية الأهداب في دية الجفن، في دية الجفن. كما ذكر قبل قليل قطع يده ثم حز رقبته دية واحدة، لا يقال دية ونصف، لا يقال دية ونصف. لكن لو قطع اليدين ولم يقتل النفس فنصف دية لهذه ونصف دية لهذه، لو قطع اليدين والرجلين فديتان. يعني يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد 10 ديات، يقطع يديه ورجليه ويذهب سمعه وبصره، تتعدد الديات. فلو قتله فستكون دية واحدة طبعا بالخطأ إن كانت جناية خطأ. قال لو قطع الأجفان وعليها أهداب، فكل شخص له 4 أجفان و4 أهداب، في كل واحدة منها ربع الدية. لكن لو أذهب الجفن بما عليه من أهداب فنصف، فربع دية في كل جفن، ولا يقال ربع للجفن وربع للأهداب. نعم.
وكذا تدخل حكومة الشعر في دية الموضحة.
الموضحة موضحة يعني شعر الرأس، ضربه على رأسه بسكين فأخذ الشعر وأوضح العظم. الموضحة فيها 5 من الإبل ولا شيء في الشعر. لكن لو أذهب الشعر فقط، شعر الرأس بالكلية ولم يعد، ففيه كم؟ ها؟ دية كاملة. شعر الرأس لو أذهبه ولم يعد، صب عليه مادة حارقة فلم يعد رأسه، ينبت الشعر، دية كاملة. أو صب عليه مادة وأذهبت لحيته، إن عادت فلا شيء، فيه تعزير فقط. لكن إن لم تعد اللحية فيها دية كاملة، كل واحد من الشعور الأربعة فيها دية كاملة. فلو أوضحه وقال تدخل حكومة الشعر في دية الموضحة. نعم.
والشارب في دية الشفة.
نعم. الشفة الواحدة فيها نصف دية، لو أذهب معها الشارب نصف دية فقط تدخل فيها، ولا يقال يدفع نصف دية للشارب ونصف دية للشفة. نعم.
والأظفار والكف في دية الأصابع.
نعم.
ولو لزمها عدة شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في العدة تداخلتا، بخلاف ما إذا كانتا لشخصين بأن وطئ غيره بشبهة لا تداخل.
قال لزوجته أنت طالق، ستعتد 3 حيض، بعد الحيض الأولى طهرت فوطئها مرة أخرى، عفوا بعد أن حاضت ثم طهرت الطهر الأول طلقها طلقة أخرى، فماذا؟ قال ولو لزمها عدتا شخص من جنس واحد بأن طلق ثم وطئ في العدة تداخلتا، يعني في الطهرة الأول في أثناء العدة وطئها ثم طلق مرة ثانية، ستتداخل العدتان، يعني بعد الطلقة الثانية تكمل ما بقي من العدة الأولى. قال بخلاف ما إذا كانتا يعني العدتين لشخصين بأن وطئ غيره بشبهة لا تداخل، يعني تعتد للأول ثم تعتد للثاني، يعني وهي في العدة من الأول جاء شخص ووطئها يظنها زوجته بالشبهة، فيحرم عليها أن تتزوج حتى تنهي عدة الأول 3 حيض ثم تستأنف عدة أخرى للوطئ الشبهة. وطئ الشبهة لا تأثم لا هي ولا الواطئ إذا كان صادقا في ادعاء الشبهة. هذه جنس وهذه جنس، هذه من شخص، هذه عدة من شخص وهذه عدة من شخص، فلا تتداخل. هذه الصورة فقط يمكن أن تكون العدة من شخصين، العدة لا يمكن أن تكون إلا من زوج واحد، لكن يمكن أثناء عدتها من الأول يطاها آخر بشبهة، إذا وطئت فيحتمل أنها حصل حمل من الوطئ الثاني، فحتى نتحقق من عدم الحمل لا بد أن تعتد. طيب ما خلصت عدة الأول؟ نقول تنهي عدة الأول ثم تستأنف عدة للثاني. نعم.
ولو كانت لواحد
لو كانت يعني العدتين. نعم.
ولو كانت لواحد واختلف الجنس بإن كانت الأولى بغير الحمل والثانية به فوجهان أصحهما التداخل، وقيل لا لاختلاف الجنس.
يعني كانت الأولى يعني العدة الأولى يعني طلقها وبدت في العدة تعتد بثلاث حيض، في الطهر الأول وطئها، قلنا في المسألة الأولى ستتداخل العدتان، لكن ماذا لو حملت بعد الوطئ الثاني؟ اختلف جنس العدة، العدة الأولى كانت بالحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، العدة من الوطئ الثاني ستكون بماذا؟ بوضع الحمل، فهل تتداخلان؟ الجواب نعم، تندرج الصغرى في الكبرى وهو الحمل، لأن وضع الحمل سيتحقق به براءة الرحم، لكن يبقى هناك إشكال في مسألة التعبد في العدة، متعبدة في العدة الأولى أن تعتد بثلاثة قروء، متعبدة في الثانية بوضع الحمل. على كل حال يمكن أن يجتمع لنا من هذه القاعدة أصلها، وهو إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، ويعني نستحضر هذا في مثل الأيمان، في مثل محظورات الإحرام، في مثل تداخل الحدود، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحدود في الروض، محظورات الإحرام وتداخل الحدود والأيمان والطلاق، هذا أكثر ما يدور على أرسنة الفقهاء من إعمال هذه القاعدة. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولعموم المسلمين. قد يجد الإنسان في التشتت في التفريعات هذه من باب إلى باب قد تجدون بعض الصعوبة، لكن مع الممارسة مني ومنكم يستقيم لنا بعض الشيء إن شاء الله. تكمل الأولى، أيوة للأولى، وبعد أن تنتهي تعتد للوطئ الثاني. إذا شخص واحد تتداخل بعد الوطئ الثاني يبقى حيضتان، إذا قلنا بأن العدة بالحيض، إذا قلنا بالأطهار يبقى طهرا، تبدأ من جديد لأنها من رجل واحد، شخص واحد، زوج واحد، وبراءة الرحم تحصل بحيضة واحدة، ويقوى جانب التعبد هنا. لكن لو كانت من شخصين فهي مطالبة أن تعتد من هذا ومن هذا فلا تداخل، أو اختلف جنس العدة هذه بالأطهار وهذه بحمل، فعلى ما اختاره هنا قال أصحهما التداخل، هذا هو الصواب، أنها تتداخل وتندرج العدة بالحيض في عدة وضع الحمل لأنها أطول في هذه الحالة. الله أعلم. الجفن الجلدة، ترى الجلدة هذه التي فوق العين والجلدة التي تحت العين، هنا أربعة أجفان، على كل جفن شعر صغير، هذا الشعر الذي على كل جفن أهدب يسمى هدب، هدب، لا إذا جنى على الجلدة بالشعر ففي كل جلدة في كل جفن هذا فيه ربع دية، وهذا فيه ربع دية، وهذا فيه ربع دية، وهذا فيه ربع دية، إذا أذهبه بما عليه من شعر، لكن لو صب عليه ماء مادة فأذهبت الشعر فقط، أيضا الشعر وحده فيه ربع دية، الهدب الأول عليه ربع دية، الهدب الثاني فيه ربع، فتقسم الدية على أربعة بنسبة الأهداب، فإذا جنى على الجفن بالأهداب تداخلت الدية واكتفى بدية واحدة، لو أذهب الأربعة الأجفان فيها دية واحدة، لو أذهب الأربعة الأهداف فقط في هدية واحدة، مع أنه لو أذهب الأجفان سيذهب الأجفان وماذا؟ مع الأهداف. لكن لا نقول يجب عليه دية، يجب عليه دية واحدة وتندرج دية الأهداف في الجفن، مثل ما في الأصابع والكف، لو قطع كفه من هنا فيها نصف الدية، لو قطعها من هنا نصف الدية، لو قطعها من هنا نصف الدية. بعض الفقهاء يقول هناك أرش في للساعد وأرش للعضد، لو قطع أصبعين ففي كل أصبع عشر من الإبل، في كل أصبع عشر من الإبل، عشر وعشر، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون. لو قطع الخمس الأصابع كم سيصبح؟ نصف دية. لو بعد أن أنهى الخمس الأصابع قطع الكف نصف دية، نصف دية. لذلك لو أذهب منه ما يوجب أكثر من دية، لو أذهب سمعه وبصره وقطع أنفه ولسانه ورجليه ويديه سيجب عليه ديات كثيرة، فلو حزه سيجب عليه دية واحدة كان خطأ، لو ذهبت نفسه فهو أرحم للجانب، لكن لو حزه عمدا سيكون ينتقل إلى ماذا؟ إلى القصاص. الأنملة فيها ثلث عشر الدية، والإبهام في كل أنملة من الإبهام نصف عشر الدية، مر معنا في الديات. الكلام في الخطأ يعني حادث سيارة أو يعني تسبب في الجناية عليه بكهرباء بنحوها، فتسبب في تشوهه بهذه التشوهات، أو خطأ طبي. أما لو عمد لا، لو عمد تمثيل وقصاص. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.